الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأنوار. كنا في بحث حرمة الكهانة وأنها بمثابة حرمة السحر، وموضوعا البعض قد يدرجها ضمن آليات السحر وفصول السحر. وعلى أي تقدير، فبين الكهانة والسحر تداخل وطيد. وإن كان في الروايات أن السحر أشد من الكهانة، كهانة وزيادة. نعم، ومر أنه ربما في الأعراف المختلفة يعبر عن الكهانة بأمور كثيرة. من ما يعزز تعريف الكهانة بهذا التعريف ما ورد في الروايات، يعني في الروايات في تعرض لتعريف الموضوعات. مثلا هذه الرواية معتبرة أبي بصير، نعبر عنها بمعتبرة رواها الصدوق في الخصال بسند عالي جدا إلى ابن أبي عمير. بعد ذلك ابن أبي عمير يرويها عن ابن أبي حمزة البطائني. واضح أن ابن أبي عمير الفقيه إنما يروي عن البطائني أيام استقامته لا أيام يعني انحرافه. لذلك من ثم هذه الرواية معتبرة بهاللحاظ. عن أبي بصير يعني، ولا كل أفراد السند من الأجلاء النجوم. عن أبي عبد الله عليه السلام قال، فالرواية معتبرة جدا بهاللحاظ، قال: من تكهن أو تكهن أو تكهن له، هو يتكهن أو يذهب إلى كاهن يخبره ينبئه، من تكهن أو تكهن له، يعني ارتباط للعلم بالغيبيات عبر الجن والشياطين، هذا معنى الكهانة. من تكهن من حاول أن يستنبئ المستقبل أو المغيبات عبر الجن والشياطين، إما بنفسه أو يعتمد على من الإنس من يرتبط بذلك، فقد برئ من دين محمد صلى الله عليه وآله. كأنما يعني بمثابة الخروج من الدين. إذن كبير من الكبائر، من هذا التعبير ما يناسب الصغير. مثل: فإن مات فليمت يهوديا أو نصرانيا، من ترك الحج أو سوف الحج. شو عندي كبيرة، أصل الدين كان مرهون به. وإن كان هذا ليس معنى تكفير، لكنه واضح به. من تكهن أو تكهن له فقد برئ من دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قلت: فالقافة، طبعا مبحث آخر، القيافة كالكهانة؟ القيافة سوى لو سمى بإذن يحشرها، لكن طبقات الفقهاء من القدماء أو الطبقات اللاحقة المتأخرين ومتأخرين متأخرين كأنما يدرجون القيافة حرمتها في سياق السحر والكهانة وكذا، لكن الصحيح كما فسر كثيرون من المتأخرين أن حرمة القيافة مقيدة ومخصصة بما إذا رتب الإنسان عليها أثر، لأن القيافة في نفسها حرام، ولا في رواية أنها فضل من النبوة. أي ولكن بمعنى أن إذا رتب الإنسان عليها الأثار أي هذا حرام يتبناها. قلت فالقاف قال ما أحب أن تأتيهم وقل ما يقولون شيئا إلا كان قريبا مما يقولون. وقال القيافة فضلة من النبوة ذهبت في الناس، انتشرت في الناس من علوم النبوة. على أي حال فإذا القيافة أيضا عندهم حرمة القيافة بهذا المعنى، يعني بدأ معنى ترتيب الأثار شبيه التنجيم، تنجيم حرام إذا رتب الإنسان عليه الأمر بجزم أو اعتقد أن هناك أسباب قاهرة فوق قضاء وقدر الله أو فوق توكل الله. يعني نستطيع أن نخرج بقاعدة فقهية عقائدية أو فقهية أن الاعتماد في الغيبيات في الغيب على غير الوحي هذا باطل، هذا رفع اليد عن ميثاق الالتزام والإدعان بنبوات الأنبياء. الغيبيات لا يعتمد فيها غير الواحد، محصل هذا المطلب هكذا. الجن والشياطين ما يؤتمنون على الغيب، في رواية أخرى تشير للموضوع يعني ماهية الموضوع كهانة. الأمال عن الصادق عليه السلام في ذكر عجائب ليلة ولادة الرسول صلى الله عليه وآله ولم تبق كاهنة في العرب إلا حجبت عن صاحبها من الجن، سكان رجال من الإنس يلذون برجال من الإنس، كانت نساء من الإنس يلذن برجال من الجن أو العكس بعد كذلك، مختلط يعني. ولم تبق كاهنة في العرب، فالعجيب أن هذه الرياضات الروحية نساء كن يزاولنها، هذه الرياضات الروحية. ويقال أن النساء من جهة أسرع في الرياضات الروحية من الرجال من جانب، جانب المشاعر والحس المرأة عندها بركان مشاعر وإحساسات، فهم في قدرة التحسس والمشاعر أقوى من الرجال. أي هي ريحانة يعني الجانب العاطفي فيها غني، الاستشعار العاطفي أقوى من الرجال غالبا، يعني يسموه دائما. ولم تبق كاهنة في العرب إلا حجبت عن صاحبها. الشهيد الثاني في الروضة عرف الكهانة، كهانة أو كهانة عمل يوجب طاعة بعض الجان له فيما يأمره به. هنا الشهيد الثاني عرف الكهانة أصلا بشكل يعني يطابق السحر، أنه رياضة روحية من جانب، من جانب ثاني نتيجة هذه الرياضة الروحية تسخير الجن للمرتاض الإنسي، فعرفه بالتسخير ليس بالإنباء فيما يأمر به، وهو قريب من السحر أو أخص منه. فهذا تعريف آخر للكهانة، وإلا المعروف في الكهانة جنبة الإنباء والاستنباء والاستخبار عن المغيبات. أيضا في المسائل هو الشهيد الثاني رحمة الله عليه أدرج التسخير في الكهنة، تسخير الجن أدرجه في الكهنة، وهي مغاير التسخير مغاير للسحر لكن قريب من أو الكهنة بالعكس، الكهنة مقدمات السحر.
يسخر ساحر ينبع
سلطان، لا الإنباء شيء آخر إيه، ولكن هو التسخير الإضرار السحر. إذا قرر أيضا أن هناك ارتباط بين أرواح الأحياء وأرواح الموتى من الإنس لا أقل الأشرار، يمكن تصور تسخير أرواح الإنس الأحياء لأرواح الموتى ولو الأشرار، يعني نوع تسخير أو ولا الأشرار أرواح ضعيفة وكذا، قابل للتصور. عالم الملكوت عالم سم الملكوت ولو النازل، عالم من العلائق والارتباطات عجيب عجيب. قضية التخاطر والارتباط الروحي أمر بات يعني مجربا عند كثير من المدارس الروحية البشرية، ونفس الارتباط يفتح باب التسخير. التسخير طبعا عند كلمات المشهور كما مر بنا مرارا مطلقة عندهم حرام، خلافا لما ذهب إليه السيد خوي. السيد خوي الكهان عنده حرام مسلما، لكن التسخير يستشهد فيه، يعني الحرام كانك الكهان عنده حرام مسلم، يعني هي بعد ضرورية مستحل حرمة الكهانة كما مر بنا حده القتل، يعني قرر الإعلام بأن حرمة الكهانة ضرورية إلى هذه الدرجة، وكل من الكبائر مر بنا ضرورية ومن الكبائر. الشهيد الأول في الدروس يعني ذكر أيضا بحث أن السحر يريد الشهيد الأول في الدروس أن يبين أن التسخير للجن يعني بالتالي هو عبارة عن عملية من عمليات السحر. بأي شيء يقول؟ لأنه ما ذكروه في السحر أحد أنواع السحر واضح أنه رياضة روحية يقوم بها الساحر أو طلسمات أو كذا أو كذا عزائم أو غيرها، بالتالي أعمال يحضر يستحضر فيها الجن، استحضار الجن نوع من التسخير، فلذا يصر على أن التسخير للشياطين أو للجن هو نوع هو سحر، أو قل أن الساحر لابد أن يستعمل التسخير، فكيف يريد مثلا يفكك السيد الخوي رحمة الله عليه أو المتأخرين التلاميذ أيضا التلاميذ يفككون بين التسخير للجن والسحر؟ مو كل أنواع السحر، لكن هو السحر مر بنا أنواع، بل مر بنا أن السحر قابل للتوسع النوعي فضلا عن التوسع الآلي والبعد الفردي، فهذا التوسع للسحر من أبرز أنواع السحر القيام برياضات أو خطوات معينة يستحضر فيها الجن أو الشياطين ليأتمروا بأمره في الإضرار ضحية من الضحايا. فكيف يكون هذا هو التسخير؟ هو هذا التسخير، التسخير ما هو؟ ولا كيف أنت تسخر؟ سيما على سيما إذا قلنا السحر ليس مشروط بالإضرار، ما يعبر عنه السحر الأبيض، يعبر عنه ممكن أبيض أسود، شنو؟ سواء لأجل إيجاد محبة أو لأجل إيجاد تأثير في الطرف الآخر، تأثير سلبي أو إيجابي، التأثير عبر الشياطين سحر. نستطيع أن نخرج بقاعدة فقهية أو عقائدية عامة غير هذا بحث الكهانة في السحر، أن الاستقواء ملكوتيا عبر الجن والشياطين، نعم هذا بمثابة الكفر، يعني في مقابل النبوة والنبوات والولايات التكوينية للأنبياء والرسل والأوصياء، لا يصح للإنسان للإنسي أن يبني مملكة ملكوتية مثلا عبرها منظومة الشر والشياطين. قدرات عبر الشياطين هذه ممنوعة ومحرمة، سواء قدرات فعل وعمل تأثير في الأرواح سلبا أم إيجابا، أو قدرات أو بالحظر الإنباء والاستخبار الاستطلاع عن الغيبيات، هذه منظومة إذا كان من تكهن وتكهن برئ من دين محمد، من تسحر أو سحر لا خير شلون بعد، لأن السحر كهانة وزيادة. فخلاصة قاعدة أو قاعدتين نخرج بها من حرمة السحر والكهانة ومن العلوم والأمور الأخرى، أن بناء القدرة الملكوتية عبر الشياطين والجن أو كذا عبارة عن دولة شيطانية، سدويلة شيطانية لو دولة شيطانية، قدرات عبر الشياطين هذه محرمة، بناء القدرات عبر الشياطين والجن محرمة، عبر الشياطين عبر الجنجن حلا الشياطين، ومن الشياطين من يغوصون له، الآية فيها شياطين، لكن هذا الوحي يسخره، لا أنه عبارة عن رياضات بدنية سويها روحية حاول يرتبط هو فيها بالجن، ترى الوحي يسخر له إليها بحث آخر، وسخرنا له شنو تعبير في القرآن ومن بعدها بعدها الله يخليكم بعدها أقول بعدها ومن كذا نذقه عذاب أليم ومن يزر أي عن أمرنا. شوف الأمر الإلهي الملكوتي يسخر لك الشياطين للنبي سليمان تبعت آخر، لأن الأمر الملكوتي الوحياني مسيطر، بخلاف هذا ربان سفينة شياطين يذهب به الشياطين أينما ذهبوا. فبعبارة أخرى إذن الكهانة، ذكرت لكم ربما بعض أهل الفضل حتى يرتطم،
ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه،
بإذن الرب يعني إذن الرب أمر الرب، ومن يزو منهم عن أمري عن أمري عن أمرنا نزقه من عذاب السعير. أي بالتالي تسخير الله وين؟ وتسخر المسخر المسخر السخر السخري هذا وين؟ البشري، بعد بشري. لذلك غالبا من يتعاطى الشياطين سبحان الله يعني مع الشياطين والجن يصيبه إما في نفسه أو في ذويه ما يكره. فإذا هذه القدرات مذمومة.
شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض صفة القوم غرورا.
إي طبعا هي مر بنا في البحث السابق أن شياطين الجن والإنس لن تقيد بالأحياء مطلق الارتباطات، ويدل على أن أرواح الشريرة وأئمة الباطل يبقى تأثيرهم الشراني في الأرواح. كيف إذا مات ابن آدم انقطع عمله؟ هل نستطيع أن نقرأ الحديث النبوي المستفيض بين الفريقين؟ انقطع عمله الشر الخير أو الشر كليهما، مثل من سن سنة سيئة كان له وزرها ووزر من عمل بها، هذا الشيك مفتوح للشر، وزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فإذا مات ابن آدم انقطع عمله، نستطيع نقرأ هكذا يعني الخير أو الشر، إلا عن ثلاث في المجرى، مثل هو أضل جماعة من البشر ويبقى هؤلاء يضلون من يضلون، ما كل شركات الهرمية فيزاد له في رصيده في الشر والمجرى. ففي الحقيقة هذا مما يبين أن الإنسان في بعد الشر يبقى له تأثير في الأرض في الأحياء، أرواح الشريرة أرواح أهل الباطل والانحراف، أي أن الأرواح جنود، نقرأ من هذا الحديث الشريف وهكذا، أن الأرواح جنود مجندة ما تعارف منه أتلف، تعارف على الشر أو تعارف على الخير، مو تعارف على الخير بس، ما تعارف منها أتلف، تلف ألف أكو بين هذه الروح الشريرة التي ماتت قبل 10 قرون وهي الروح الشريرة موجودة الآن، أكو كونكت لما جمع. ففعالية الروح الميت من الأموات في بعد الخير أو بعد الشر يبقى مستمر. هذا بحث آخر على كل أيما كان. إجمالا إذن هذه قاعدة، قاعدة أنه هو الاستقواء تنمية القدرات الروحية عبر الشياطين هذا محظور في الدين. فلذلك الشهيد الأول في الدروس المرة تقرأ كلامه طويل، بس إجمالا هو لاحظ أنه يريد يبين أنه نفس استحضار الشياطين هو تسخير. كيف يصير تسخير الشياطين أو الجن ليس سحر؟ وكيف يكون التسخير بقول مطلقة لا غبار فيه؟ كيف لا غبار فيه؟ كلام متين، سواء استحضار شياطين أو استحضار أرواح شريرة، يعني ارتباط بالأرواح الشريرة من البشر. أو قل بقول مطلق الارتباط بكل عالم الشر والظلمات يدخل فيه ما يدخل قابل التصوير. الله أكبر، عالم الظلمات ظلماني. العلامة في القواعد يقول تعلم الكهانة حرام، والكاهن هو الذي له رئي أو رأي من الجن يأتيه بالأخبار ويقتل ما لم يتب. طبعا هنا شوف هاي أكثر معبر هذا التعبير، يقتل الكاهن والكاهن يقتل ما لم يتب كأنه مثل السحر، لكن الكثير فسر كلمات المشهور أن الكاهن يقتل ما لم يتب يعني إذا كان مستحلا. من ثم بعض المتأخرين مر بنا في السحر يقتل ما لم يتب، يقتل طبعا ما قيدوا في السحر ما لم يتب، الجملة من الأعلام قيدوا الحكم بقتل الساحر أنه بقيد إذا كان مستحلا كما في الكاهن مثلا. فهذا التعبير يقتل ما لم يتب في حرمة الكهانة ورد كثيرا في كلمات طبقات الفقهاء، ولكن جملة من المتأخرين بجزم فسروه القتل أنه إذا كان مستحلا الكهانة، يعني هذا حلال على ارتباط بالجن والشياطين للاستعلام. فخر المحققين يقول تعليم الكهانة وتعلمها حتى تعلمها واستعمالها ثلاث أمور، تعليمها تعلمها استعمالها ثلاث مقامات. حرام في شرع الإسلام، هذا التعبير حرام في شرع الإسلام يعني أمر ضروري، شلون تلتفت إلى ادعاء الضرورة في كلمات الفقهاء إذا عبروا هذا التعبير حرام، مثلا هذا أحد التعبير حرام في شرع الإسلام يعني ليس محل ترديد، أمر ثابت ضروري. الفيض الكاشاني بدل ما يعبر خصوص الكهانة عبر تعبير جامع مانع لا بأس به، قال من المعاصي المنصوص عليها الإخبار عن الغائبات على البت لغير نبي أو وصي نبي، سواء كان بالتنجيم أو الكهانة أو القيافة أو غير ذلك. هاي نكتة لطيفة طبعا، هذا ليس حتى السلخوية بنى على الحرمة، من يخبر عن الغيب بجزم ويعتقد بجزم بأمر غيبي عن طريق التنجيم أو الكهانة أو القيافة أو غير سبب من أو بسبب غير أسباب الوحي، النكتة كلش لطيفة اعتقادي، هي قاعدة ثالثة اليوم نذكرها عن الإعلام، أعيدها للقاعة الثالثة جدا مهمة جدا مهمة. كأنما يقولون فلسفة حرمة السحر وحرمة الكهانة هي هذه وحرمة التنجيم، ما هي؟ مو لأنك تستنبئ وتخبر، الجزم الاعتقاد بأمر غيبي مغيب يعني عن غير طريق الوحي، أما تعبير نظرية معرفة بديع جدا، هذا حرام في الشارع. مر بنا في بحوث أخرى الوحي فوق العقل البشري، والعقل البشري جانب الحكم العقل البشري فوق الحس، والحس فوق الظنون والظنيات وما شابه ذلك، فجعل الأمور الغيبية عن طريق الشياطين، كيف أنت تصدق بشياطين؟ بئس للظالمين بدلا، أو تعبير يعني من يستبدل الوحي بالشياطين. لا تعبير أكو في القرآن الكريم، لا 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 غير تعبير آية في القرآن الكريم إنه هو بدل ما يأخذ الوحي يخلد إلى الشياطين. لا غريب، على كل في لفظ الآية راح على بالي نفس المطلب، إنه كيف أنت تجزم بمنظومة الشياطين أو السحر أو التنجيم أو الكهنة أو أي هاي المنظومات دي تجزم بها في الغيبيات، تجعلها كالوحي، يعني الوحي فوق حكم العقل البديهي أو العقل البشري، والحكم العقلي فوق الإحساسات وكذا. هذا التجزم، هذا الإذعان، هذا الخضوع، هذا الانقياد حرام باطل. أحسنت.
فريقا هدى وفريقا
من دون الله.
إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله.
هذا حظني، اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله. شلون اتخذ، شلون تجعلهم هذه منظومة، منظومة استقامة، تترك الوحي. أي فكل شيء يقابل الوحي. أي في بيانات أهل البيت عليهم السلام، إذا تجعل الهلوسات حتى الفقهية بعد مو غير الفقهية في قبال الوحي، مثل يقول اجتهاد في مقابل النص، وحي انت شفيكت هلوسات فقهية في مقابل النص، هي هذا من دون الله. الوحي أي لا حتى الفراس، إذا ما ترجع الوحي، كل ما للمؤمن إن لم يطوع للوحي هو بأبلسه باسم الكذب، عبود يرجع للوحي. هو وحي موسى إن لم يرجع إلى وحي سيد الأنبياء لا إله إلا الله، مر بنا وحي الذي أوحي إلى موسى، الوحي الذي أوحي إلى عيسى، مو تقول لي بعد فراسة المؤمن نخدع أنفسنا بهذه الأمور. وحي موسى وحي إن لم يقوده إلى سيد الأنبياء الله أكبر، لن يغني عنه من الله شيئا. يا فراسة مؤمن، يا بطيخ أو رقي، شنو الحاجة بطيخ رقي، صدق يعني وحي النبي موسى لعبية، وحي أولي العزم إن لم يقوده إلى سؤدة سيد الأنبياء، مرة بنهاية الآية في آل عمران الله يتوعد الأنبياء بصوت مخيف، يقول لي فراسة المؤمن، شنو فراسة المؤمن؟ شنو هذا الألاعيب اللي نخدها؟ عادلة مو جنابك يعني، بس المقولة تقول أن هاجمها عرفان وطرفان وما تخليه تحت الوحي. والله العارف الفن، يا عارف الفن، دع عنك الهزيج هذه. هو في روايات كثيرة حتى فذلكات فقهية في مقابل النص، يا تعال تقرأ النص تتم بعقب احفاظها، نفس النص مع أن نص تتمرد عليه، شنو هذا وحي؟ هو دين الله لا يصاب بالعقول. فإذا كان الوحي طبقاته بالنسبة لبعض البعض هكذا، فكيف تمنينا أنفسنا بفراسة المؤمن، عرفان بمكاشفة بشيطان بجن بمن؟ هذا سبحان الله، هذا ببيان آخر لأن الوحي وسيما الوحي الأكبر سيد الأنبياء وأهل بيته، هذا لو أريد منادده وحي موسى بوحي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أعوذ بالله، لم يغني عنه من الله شيئا. هاي ملحمة موسى وعيسى لاحظوها في مصادر الفريقين بألفاظ نبوية عديدة، أمتهوكون أنتم تحيرون بعد وحي سيد الأنبياء، تتحيرون تتخذون من وحي موسى أو وحي عيسى، شو ذلك تبع تجعل التابع متهو؟ أين يتاه بكم؟ متهوكون أين يتاه بكم؟ تي جملة من الصحابة ذات الأسماء كذا معروف. نجعل حوار الأديان مركز النبي إبراهيم، هذا تهوك، تهوك. مركز حوار الأديان سيد الأنبياء، وإلا لانقلب حقيقة الوحي. أول خطوة انحراف نجعل المركز غير سيد الأنبياء، أكبر انحراف هذا، لأن حقيقة النبي إبراهيم كان يدعو لسيد الأنبياء. أنت جعل النبي إبراهيم لا يدعو، من يدعو؟ لنفسه يدعو؟ هالكذب على نفسه النبي إبراهيم، ونمرر هاي الكذبة والافتراء على النبي إبراهيم، نشيد الافتراء لا نشيد الحقيقة. ما لكم كيف تحكمون؟ يخاطبنا الوحي. سبحان الله، شوف هذا البعد العقائدي في حرمة السحر وحرمة الكهانة وحرمة ثم الربط بالبحوث العقائدية. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.